بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم قيمنا. التغاضي والتغافل من أخلاق الأكابر والعظماء، وهو مما يعين على استبقاء المودة واستجلابها، وعلى وأد العداوة وإخماد المباغضة، ثم إنه دليل على سمو النفس وشفافيتها، وهو مما يرفع المنزلة ويعلي المكانة. قال ابن الأثير متحدثا عن صلاح الدين الأيوبي: وكان رحمه الله حليما حسن الأخلاق متواضعا كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. وقال ابن الوردي: تجنب أصدقائك أو تغافل لهم، تظفر بودهم المبين، وإن يتكدروا يوما فعذرا، فإن القوم من ماء وطين. حياكم الله مشاهدين الكرام، ونترككم الآن مع هذا المقطع الدرامي ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
شيله عدم الدنيا وعدم المكتب عدم الأوراق.
ايش بك سامي صوتك لين اخر الشارع؟ قلت صوتك
ايش ما انت شايف ايش
سوى؟ ايوه شايف في شيء صار. يعني ثاني شيء تمد يدك على راجل قد ابوك على قطتين قهوه ما حد يغلط؟
حط نفسك في مكاني بعدين اتفلسف. سامع؟
حط نفسي في مكانك، حط شويه صابون واحتاج المناحه هذه كلها.
اسمع اقول لك، ترى جاي من برا انت ونظيف ومظبط امورك ولا عليك، اما انا خليني بحالي.
لا لا ما هو نظيف، شوف شو ماضي، شايف كيف توسخ؟ حكم اليوم طبيبة حسي مشكلة.
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وبعد مشاهدتنا لهذا المقطع ولعلنا نبقى مع التعليق عليها وعليه ثم نتحدث حول القيمة المراد الحديث عنها في هذه الحلقة، وهي قيمة بالتأكيد عظيمة وجميلة أن تكون بيننا قيمة التغافل. نرحب بداية بضيفينا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، حياك الله شيخ محمد، وكذلك سعادة الدكتور فؤاد مرداد الأستاذ المساعد بقسم مهارات الاتصال وبكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز، حياكم الله وحياكم مشاهدين الكرام. كما شاهدنا فضيلة الشيخ، وأكيد طبعا هناك قيمة نريد أن نتحدث عنها، قيمة جميلة ورائعة تبقي الود وتبقي كذلك التراحم بيننا والتسامح، لكن حبذا لو نعرف المعنى الحقيقي والشرعي لمعنى التغافل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التغافل والتغاضي من مكارم الأخلاق، وهي من الحكمة وتدل على صبر صاحبها. التغافل ضروري لاستدامة العلاقة والمودة، وكذلك مراعاة النقص البشري، كل بني آدم خطاء، ولن تستقيم الحياة وتستمر العلاقات إذا كنا سنقف عند كل خطأ لكل شخص نتعامل معه.
نعم.
وإذا أصررنا على قضية المحاسبة للآخرين على كل صغيرة وكبيرة والتدقيق معه في كل تصرف وكل حركة، فمعنى ذلك أن العلاقة ستنقطع حتما. ولذلك المقصود بالتغافل والتغاضي التنازل، تغاضيت عن فلان، تغافلت عنه، غضضت الطرف عن خطائه أو هفوته، تعمدت الغفلة عن زلة له. ولا بد نعرف الفرق بين الغفلة والتغافل.
نعم.
الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، المغفل الذي لا فطنة له. نعم. هذه صفة مذمومة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة،
فرق بينهم. نعم.
أي نعم. لكن التغافل صاحبه ليس مغفلا بل هو فطن ويعرف ما يحدث تماما، لكن هو يغض النظر ويتغافل عن هفوات وأخطاء في مجالات أو أمور وجوانب معينة.
نعم.
ولذلك لابد أن نبين بعد ذلك ما هو الفرق بين قضية إنكار المنكر والتغافل الأشياء،
يعلم أن هناك خطأ لكن يتجاوز هذا العلم.
أي نعم. فهذا خلق محمود.
نعم.
والغفلة داء والتغافل دواء، ولذلك قال الشاعر: تغافل ولا تغفل فما سادع غافل، وكن فطنا مستيقظا متغافلا. فمن عجائب الأخلاق أن الغفلة مذمومة واستعمالها محمود. والشافعي قال: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل.
نعم، بارك الله فيكم دكتور فؤاد. طبعا نحن نريد أن نتحدث كذلك حتى من الناحية الاجتماعية وأثر التغافل على الإنسان بداية، الشخص المتغافل وعلى من سيتغافل عليه.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم بارك نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل يبارك في هذا العنوان الرائع حقيقة، قيمة التغافل. مثل ما ذكر الشيخ محمد، نحن نتكلم عن قيمة هي من قيم الكبار.
نعم.
دعني أقول ابتداء، عندما نتحدث عن القيم الإنسانية نحن نتحدث عن ثلاثة دوائر أساسية للإنسان في هذه الحياة. دائرة أولى نسميها قيم العبودية وهي علاقته بالرب جل في علاه، دائرة أخرى نسميها قيم التزكية وهي علاقته بنفسه، ودائرة ثالثة قيم الاستخلاف والاستعمار وهي علاقته أو علاقته بالآخرين. هذه القيمة تقع في قضية العلاقة مع الآخرين. هذه القيمة نعتبرها من القيم الكبرى المركزية التي تولد تحت قيم أخرى كما سنذكره إن شاء الله في سياق هذه الحلقة. هذه القيمة العظيمة، قيمة التغافل والتغاضي، لها آثار عظيمة جدا على الإنسان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. وعندما نتحدث عن الفرد نتحدث على مستواه الدنيوي ومستواه الآخروي. دعني في الدنيا أقول لك بأن المستفيد الأول من عملية التغافل هو الإنسان نفسه. الدراسات تثبت بأن المتغافل الذي يغض الطرف عن أخطاء الآخرين وزلاتهم وهفواتهم، مع علمه كما ذكر الشيخ قبل قليل، مع علمه بهذه الهفوات لكنه يتجاوزها من قضية إحسان الظن بهم، يرتاح نفسيا، هناك ارتياح نفسي. الأمر الآخر، تقوى علاقاته الاجتماعية مع الآخرين. لأن احنا دائما في المثل الشعبي نقول: يا أخي سوى من الحبة قبة.
نعم.
يا أخي فلان كبر القضية. الشخص الذي يكبر القضايا مبغوض عند الناس، مكروه. نعم. عند الآخرين. ولذلك على مستوى العلاقات الاجتماعية الشخص الذي يتغاضى عن الزلات هو محبوب اجتماعيا. الأمر الثالث في قضية الأبعاد المتعلقة بالناحية الصحية. قد يقول قائل: كيف ناحية صحية؟ أنت عندما تكون شخص مكبر لكل القضايا، مضخم لكل الأحداث، سيتحول هذا إلى ضغوطات نفسية داخلية. فلان يريد أن ينتقم مني، فلان فعل الأمر هذا يريد أن يتسلط علي، فلان يقف في طريق ترقية أو في العمل أو في الأسرة أو إلى آخره. شعورك بأنك ضحية أمام الجميع وأنك تعيش في مكان الضحية، هذا قطعا سيؤثر حتى على نفسيتك. هذا كله في الجانب الدنيوي. أما في الجانب الآخروي فأنا أعتقد بأن من أبرز الآثار التي يعني يجنيها المتغافل، سيؤدي التغافل إلى إحسان الظن بالآخرين، لأن غير المتغافل ربما يؤدي إلى إساءة الظن، وهذا من آثار السلبية.
نعم.
الأمر الآخر، التغافل هو إحسان للخلق، والإحسان للخلق يدخل تحت القاعدة العظيمة: أحب الناس إلى الله أنفعهم.
الله.
فأنت عندما تنفع الناس وتحسن إليهم، يا أخي جزء من الإحسان إلي أن تتغافل عن زلاتي وعن هفواتي. إذن هذا على مستوى الدين على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. يبقى أن نقول أنه على مستوى الأسرة، الأسرة التي تقرر مبدأ التغافل ونسميه إتقان فن التغافل، أسرة تتكاتف تترابط، أسرة تنعدم فيها المشاكل. الزوج عندما يضخم الأخطاء مع الزوجة، الزوجة عندما تضخم الأخطاء، عندما تنظر لكل زلة لكل عثرة لكل هفوة وتسلط الضوء عليها، ربما يؤدي الأمر إلى قضية أكبر من ذلك بشيء كثير. يبقى أخيرا على قضية المجتمع، المجتمع الذي يتقن فن التغافل هو مجتمع متماسك، تقوى فيه صلة الأرحام، تقوى فيه العلاقات، تقوى فيه علاقة الجيران، تقوى فيه علاقة الحي الواحد، تقوى فيه علاقة المجتمع بصفة عامة. إذا قوي المجتمع من الداخل بمثل هذه القيم سيقوى خارجه،
خاصة الدكتور إذا كان يعلم الطرف الآخر أنه فعلا إذا كان مثلا الأب مع ابنه، الابن يدرك أن الأب يعلم أن أنه يعلم الخطأ الذي وقع فيه لكن تجاوز عنه ولم يعني يدر في خلده أنه كان غافلا. صحيح. لم ينتبه لهذا
ربما الأمر. في قضية المجالات التي سيدور الحديث عنها في محاور الحلقة عندما نتحدث عن المجالات وقضية التعامل في التغافل مع الأبناء سيكون هناك حديث في هذا الاتجاه.
تمام، جميل جدا. أنا أذكر كذلك مشاهدينا الكرام بسؤالنا التفاعلي وهو موجود لديكم ومكتوب عبر صفحتنا قيمنا في تويتر والفيسبوك. سؤالنا: ما هي الأمثلة الصحيحة عن التغافل؟ حبذا لو تشاركونا بمشاركاتكم الرائعة والجميلة عن الأمثلة الجميلة والرائعة عن التغافل في حسابنا قيمنا وهو مدون لديكم في أسفل الشاشة. فضيلة الشيخ، نريد أن نؤصل المعنى أكثر شرعيا عن التغافل.
طبعا تأصيل معنى شرعيا سيجعل المنطلق على أرضية من أرضية صلبة.
نعم.
لأن الإنسان إذا عرف أن هذه مسألة شرعية وفيها معناها فيها أجر الثواب، معناها فيها احتساب. التغافل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، معنى طبعا كون تظهره خلاف الصحيح، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فإذا هو أسر إلى حفصة رضي الله عنها حديثا وأمرها ألا تخبر به أحدا، فخبرت عائشة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة معاتبا لها، ولم يخبرها بجميع ما حصل منها تكرما منه وإحسانا للعشرة وحلما منه صلى الله عليه وسلم، لأن من عادات الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في اللوم، يعني وعدم الاستقصاء في العتاب. ولذلك قالوا: ما استقصى كريم قط، وليس الغبي بسيد في قومه، يعني الغباء ما يصنع سيادة، لكن سيد قومه المتغابي. ولا زال التغافل من فعل الكرام. وأنس بن مالك رضي الله عنه حكى لنا مثلا رائعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التغافل مع الخدم. قال: خدمته في السفر والحضر 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا، وفي رواية: ولا لشيء تركته: لما تركته. رواه البخاري ومسلم. 10 سنوات كاملة، ليست أياما ولا شهورا، عمر، ومع ذلك كان يغض الطرف عن أخطاء الخادم، ما كان يعاتب يوبخ، ولكن كان يتابع. ولذلك مرة أرسل خادم أنسا في حاجة، فأنس راح يلعب مع الغلمان، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه من خلفه ويمسكه من قفاه، وضحك في وجهه وقال: اذهب. في فرق بين ترك المتابعة الإهمال، يعني واحد لا يعرف بناته ماذا يعملنا والبيت ماذا يدور فيه والمنكرات تسرح وتمرح، هو يفكر نفسه يعني إنه هو الآن يتغافل، يعني هذا طبعا غفلة وليس تغافل. هذا سكوت عن حق الله عز وجل، هذا تعريض البيت للدمار. فإذا في يعني فرق كبير. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من تغافلاته الشرعي، تغافلاته، وهذا شرع يعني نتعلمه منه، أنه صبر على شتم قريش في العهد المكي في مرحلة الاستضعاف رغم ما كان يسمعه منهم، وكانوا يقولون يقولون جاء مذمم، هذا مذمم، حتى ما يقول محمد، عكس محمد عندهم نعم. مذمم، فيقولون فعل الله بمذمم كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنهم. وقد قال مرة عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام من مثلا المناسبات التي استعمل فيها التغاضي مع حديث عائشة أن اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السام عليك، السام يعني الموت.
نعم.
قال: وعليكم. لا، ما فيها ما قلتم ما قلت. قالت عائشة: السام عليكم ولعنة الله ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. كذلك في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يتغافل عن عيوب الطعام، حتى قال أبو هريرة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكل وإن لم يشتهه سكتا. كذلك في الصحيحين. فأم زرع، طبعا في حديث أم زرع إحدى النسوة اللي في القصة، لما كانت تصف زوجها قالت: إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا. وهذا هو الشاهد. كذلك حديث البخاري ومسلم. شبهته في لينه وغفلته بالفهد، وفي خروجه بالأسد، جرأة وإقداما ومهابة وضع احتاج خارج البيت. طيب، وسيرته في البيت قالت: ولا يسأل عما عهدا، يعني من كرمه وطيب نفسه وحلمه، ما يسأل عن وين الأكل، وين باقي الأكل، وين أنا حطيت 10 هنا وأنا حطيت 2 ريال، مين أخذها مثلا. لا يلتفت إلى ما يراه في البيت من المعايب مثلا، يسامح ويغضي. هذا مو واحد يشوف منكر في البيت ويسكت، لا، لكن احترقت الطبخة، زاد الملح. مرة جابوا لواحد يعني ضيف شايا وبالخطأ حطوا فيه ملح بدل السكر، شربوا وراح وما انتبهوا إلا بعدين يعني. فاستغربوا أنه يعني
ما تأفف ولا قال،
ولا كلمة ولا قال، ولا مين حطوا ليش حطي. فإذا مثل قضية ملح وسكر هذه يعني ما هو المنكر الذي الإنسان لازم يقف عنده ولا لا. والله قال لنبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة مكية: فاصفح عنهم وقل سلام، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه آية تجمع المحاسن، ومنها هذا الموضوع اللي هو موضوع التغافل. وأيضا ترى فيها تواضع، لأن المستقصي يعني كأن فيها نوع تعالي أو كبر مثلا. والمتغافل إذا وجه إليه كلام سيء أو شتمه أو أحد يعرض، وإذا خطأهم جاءوا قالوا سلامة. وهذا التغافل يساعد على أنه نتلافى النزول إلى مستوى لا يليق بالإنسان.
نعم، بارك الله فيكم. يقودنا هذا الأمر دكتور فؤاد، الحديث عن تربية النفس وكذلك تربية من هم تحتنا من الأبناء، كيف نغرس فعلا مثل هذه القيمة في نفوسنا ونفوس أبنائنا؟
يعني دعني أنطلق من حيث ذكر الشيخ محمد المدرسة المحمدية.
نعم، عليه الصلاة والسلام،
مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. دعني أتكلم عن قضية غرس القيمة في الأطفال أو في الآخرين.
نعم.
عندما ذكر الشيخ قضية تعامله عليه الصلاة والسلام مع أنس ومع من حوله، مع نسائه، مع أصحابه، بل حتى مع أعدائه في كثير من المواقف التي ذكرها الشيخ.
نعم.
أحد الاستراتيجيات الأساسية التي تساعد في تعزيز هذه القيمة في نفوس الأولاد أو الأبناء أو الأطفال أو الآخرين هو وجود التطبيق العملي، القدوة العملية. يعني أنا أب أريد أن أغرس في نفس زوجتي وأبنائي قضية فن التغافل، وأنا أكثر من يسيء الظن في الآخرين، وأكثر من يصعد القضايا، وأكثر من يضخم المواضيع، ثم أريد أن الجيل يخرج وهو جيل يتغاضى عن الآخرين. لا يمكن.
صحيح.
الأمر الآخر، الممارسة والتطبيق وجلب هؤلاء إلى أمثاله، يعني أمثال هؤلاء ممن يطبق هذه القيمة. يعني أنا عندما أقف مع أبنائي في في مع هؤلاء العظماء أصحاب هذه القيمة العظيمة، سواء يقرؤوهم في يقرأوا هذه القيمة في تاريخهم ممن سلف، أو يعايشون من هم موجودون الآن ممن يعيش هذه القيمة تطبيق واقعي، عندهم عم، عندهم خال، عندهم قريب، عندهم جار تميز بهذه القيمة، فمثل هؤلاء الجلوس معهم أيضا يعزز هذه القضية. الأمر الآخر، الأبناء بحاجة مهمة جدا تعزيز هذه القيمة في نفوس الأطفال، بحاجة إلى بيان السبب والثمرة والأثر. يعني أنت عندما تكون متغافل، عندما تكون متغافل ماذا تجني؟ إيش الثمرة التي تعود عليك؟ لأنه للأسف الشديد الموجود في المصطلحات الدنيوية اليوم، ربما نتكلم عنها في الخطوات العملية التي نعزز بها القيمة في النفس، أن التغافل مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل، أن التغافل مرتبط بالغفلة، فإذا تغافل الإنسان قالوا يا أخي هذا مغفل وهذا مسكين وهذا حقه ضايع وهذا يا أخي يحتاج القضية، فبالتالي تصبح المفاهيم المغلوطة، أنه عندما تكون تريد أن تكون شخصا صاحب يعني حق يجب أن لا تتغافل عن كل حفوة، وهذا ليس بصحيح. إذن هذه بعض الأشياء التي يمكن أن تطبق عمليا في قضية تربية الأبناء. أضف إلى ذلك أن الأبناء بصفة عامة مثل ما ذكرت في قضية القدوة والعمل والتطبيق إلى آخره، هم أيضا بحاجة إلى أن يسمعوا من الأب والأم مواقف، أنا أقول يسمعوا وأنا أقصد بها المواقف المرئية والمسموعة، أن يرون تطبيقا عمليا بين الأب والأم في التغافل. ذكر شيخ قبل قليل قضية العشر ريال والخمس ريال والغداء والعشاء والأخرى، تصعيد القضايا بين الزوجين أمام الأبناء ينعكس سلبا عليه
فعلا.
وبالتالي على المدى البعيد سيخرج لدينا أبناء يضخمون القضايا بشكل جدا كبير. إذن هذه النماذج. أضف إلى ذلك أن دور التعليم طبعا له دور كبير جدا، المدارس لها دور كبير جدا اليوم أيضا. قضايا أنا كنت أقول يعني لو أن برامج الكرتون للأطفال، البرامج التي يعني تنضبط بضوابط شرعية، الألعاب الموجودة اليوم التي ربما عليها يمكن أن تستحدث ألعاب تضبط بضوابط شرعية معينة تعزز مثل هذه القضايا، قضايا التغافل أو يعني
وهذا ما يقودنا يعني هل ممكن أن تكون وسائل الإعلام أو غيرها، المدرسة، الزملاء، هل ممكن أن يؤثر سلبا حتى على تربية الأبناء أنهم لا يتغافلون؟
طبعا طبعا. أنت عندما ترى أحيانا أن تعزز في ابنك قيمة، على سبيل المثال قيمة الكرم،
نعم.
الكرم على سبيل المثال كقيمة، فيذهب هذا الابن إلى المدرسة ثم بعد ذلك يعني ينسب إليه أن الشخص الكريم شخص مغفل يضحك عليه زملائه من الطلاب إلى آخره. نفس القضية في التسامح، يقول والله فلان ترى أنت كل ما تسامحت، يعني يقولون يا شيخ في المثل الشعب يقولون يا أخي الحيطة المائلة أو الحيطة الواطية، هذا من يرقى الناس عليه، تصبح مصطلحات تنتشر بين الناس ربما تؤثر بشكل أو بآخر. أنا أعتقد أن البيئة سواء كانت المدرسية أو البيئة الأسرية لها دور كبير جدا في قضية تربية الأبناء وتربية الذرية على هذه القضية. التطبيق العملي، المشاهدة العملية أكبر وسيلة حقيقية في غرس هذه القيمة في نفوس الجيل القادم.
جميل جدا، بارك الله فيك دكتور فؤاد. وأذكر كذلك المشاهدين الكرام بسؤالنا التفاعلي عبر الفيسبوك وتويتر على صفحتنا في طبعا بعنوان قيمنا، والسؤال لهذه الحلقة ما هي الأمثلة الصحيحة عن التغافل. مجموعة من المشاركات نشكر عليها من شاركونا بها. هذه أم براءة تقول التغافل 19 حسن الخلق، بالتغافل ترسى سفينة الحياة الزوجية على بر الأمان، فالتغافل يكون فيما يمكن تداركه أو ما كان سهوا غير متعمد ولا يترتب عليه ضرر أو مفسدة. تسنيم عبد الله كذلك تقول يكون في صغائر الأمور وأبسطها بين الأزواج مثلا أو بين الإخوان أو حتى في أماكن العمل مع الزملاء، فهو يرقى بالنفس البشرية بصفة عامة ونفس المؤمن، فلا يحزمن أخيه شيئا أو يحرمن أخيه شيئا، وأيضا يزكي النفس ويرفعها وهو مرضى من مرضات الله سبحانه وتعالى. الأخت أو الأخ كذلك عبيدة نعمان يقول التغافل هو أن تغض الطرف عن زلل إخوانك ما استطعت بحيث لا يصبح مفسدة في التغاضي عن زلل وخطأ الآخرين، تقوم بالنصح والوعظ والإرشاد عندما يتكرر الخطأ مرة ومرتين إلى أن يتغير الخطأ، فأنت بذلك تنمي روح الألفة والمحبة بينك وبين إخوانك. شكرا لمن شاركونا، وكذلك ما زلنا ننتظر المزيد من هذه المشاركات الجميلة منكم مشاهدينا الكرام. فضيلة الشيخ هناك متشابهات وكذلك يعني شيء بشيء يذكر التغافل ولها عدة معاني تقودنا إليه، وكذلك هناك أشياء قد تضاد معنى التغافل. أنت كما ذكرت هناك فرق ما بين الغفلة والتغافل، حبذا لو تحدثنا عن عما يقودنا التغافل في يعني كأخلاق أو يتشابه في ذلك من أخلاق.
التغافل الآن نحن قلنا أنه هو نوع من الصبر،
نعم،
والذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم،
نعم.
إذن هو صبر على أذى. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء كما جاء في السنن. طيب الآن نحن لابد أن نوجد نبحث عن الخط الفاصل بين الغفلة والتغافل وبين ما يجوز التغافل فيه وما لا يجوز التغافل فيه. متى يكون التغافل محمودا ممدوحا ومتى يكون مذموما مبغوضا؟
نعم.
هل كل يعني أي خطأ نحن نتغاضى عنه، نسكت عنه، نغض النظر عنه؟ طيب ما هو الضابط في الموضوع؟ كل أمر يسير دنيوي لا يعود السكوت عليه بالضرر على أمر في الدين أو الدنيا فالتغافل فيه ممدوح، وكل أمر يعود بالضرر إذا سكت عنه الإنسان على دينه أو دنياه أو دنيا غيره يعني عموما فلا يجوز التغافل فيه. يعني طبعا مثلا في أمور الدين ما يمكن نتغاضى عن منكر، يعني واحد شوف أمامه منكر يقول الله خلانا نتغض النظر ونتغض، هذا حرام، من رأى منكم منكرا فليغير. الأخطاء الشرعية مثلا شوف واحد مصلي يستعجل في الصلاة وأسكت، طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال دعاه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما غض النظر. حق الله ما في تغافل، لازم يؤدى حق الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده غيرة، إذا انتهكت محارم الله. لكن في شيء شخصي يتغاضى،
نعم،
يتغافل في أمور المعاش، العشرة بين الزوجين، الطعام، اللباس، غسيل، كوي، طبخ، هذه فيها تغافل،
في مجال، نعم،
مجال فيها واضح جدا للتغافل. مثلا مهندس يراقب المقاول، الآن لو قال المقاول يعني غش في الخلطة ما عمل، ما في مجال التغافل لأنه هذه الآن راح يصير فيها ضرر دنيوي بالإضافة طبعا للضرر الديني، يعني اللي هو ارتكاب الحرام، حق الله وحق المخلوق. مثلا أمر أمور مثلا التغافل في فعل في ترك واجب أو فعل محرم ما يجوز، هذا ضابط أيضا من ممكن يعني نعرفه من جهة أخرى. نصيحة المسلمين أنا ما أفوت أشي في نصيحة المسلمين، وكذلك لا يجوز التغافل في أمر تترتب عليه مخالفة شرعية أو تضييع حق من حقوق الله أو تضييع حق من حقوق العباد. طيب هل ممكن أحيانا واحد يعني يتغافل عن جزء من الموضوع وجزء لا يسكت عنه؟ نعم، مثل ما حدث النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم
أرسل إليه من بعض نسائه وهو عند امرأة أخرى صحفة فيها طعام، التي هو عندها صلى الله عليه وسلم غارت، يعني يجي طعام لبيتي في يومي، من مع أنه طبعا مو يعني أصلا ما، فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت انكسرت، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة. شوف ما أهدر النعمة.
لا.
وقال غارت أمكم، يعني حفظ لها مقامها وجنابها، غارت أمكم، تغاضى عن عتاب زوجته، ما وبخ، ما يعني اشتد عليها، ولكن لأنه فيها حق الآن أخذ صحفة من صاحبة البيت اللي كسرت وأرسلها للأخرى، أنه هذا ما يمكن تغاضي فيه،
نعم.
هذا حق، يعني هذا حق كسرت، اعتد في عدوان،
نعم.
في عدوان، فإذا أمسك عن التعليق عن الموضوع، ما علق، مشى الأمور، بل لاطف يعني غارت أمكم. كذلك مثلا جندي يعني أحيانا تصير أشياء في جوانب الشرطة، الحراسة، الحراسة ما في مجال يتغافل عن يعني يدخل لصوص يعني فيها، وكذلك نشر الشائعات، الإضرار بالناس، هذه ما القضايا فيها ما فيها تغافل يعني. فإذا الآن عندنا صار عدة أمثلة توضح ما هو المقصود، وأين يكون تكون المسامحة، وأين يكون السكوت، وأين يكون غض النظر، والأمور الصغيرة التي يتساءل فيها، قضايا الشخصية التي يتساءل فيها. ومثلا واحد صاحب سوابق في الخير سوى خطأ، واحد غير واحد صاحب سوابق في الشر وأضاف إليها شرا آخر، فإذا يعني هذا اللي يتوالى منه الخطأ غير الذي لا يتوالى منه الخطأ.
نعم بارك الله فيكم. وما زالت هناك العديد من المحاور في حديثنا عن قيمة التغافل، لكن بعد الفاصل.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وحلقتنا عن التغافل والتغاضي. لكن سؤالنا دكتور فؤاد، هل دائما يكون التغافل أمر إيجابي؟
يعني ربما قبل الفاصل الشيخ محمد تحدث عن المعيار،
نعم،
وذكر متى يكون التغافل إيجابيا ومتى يكون سلبيا، متى يكون محمودا، متى يكون مذموما.
نعم.
لكن أنا أعتقد بأن الأصل في هذه القيمة هي قيمة عظماء.
نعم.
لأن الإنسان عندما يتحمل أخطاء الآخرين عليه بشكل أو بآخر، يتغافل عنها، هذه من شيء من العظماء.
نعم.
يبقى الضوابط الشرعية التي ذكرها الشيخ في قضية أنه منكر يجب أن لا يتجاوز.
نعم.
ضرر دنيوي ضخم يجب أن لا يتعداه، فهذه هذه هذه قضية. لكن لو أننا أردنا أن نقول بالعكس، لو أن هذا التغافل لم يكن موجودا، فماذا سينعكس؟ إذا كنا نتحدث اليوم عن آثار إيجابية، فبالمقابل الآثار السلبية سواء كان على الفرد فيما ذكرت قبل قليل في الصحة وإلى آخره ودينه إلى آخره، قضية خطيرة جدا، وهو عدم وجود التغافل يفتح باب إساءة الظن، يتبعه باب تتبع الزلات والهفوات والسقطات وتضخيم الأمور. واليوم لأننا نعيش العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، تخيل كم حجم الذين يدخلون في نوايا الناس، فضلا عن قضية أني أنا أتغاضى عن خطأ واضح بين، أصبحت القضية تحميل الناس الخطأ الذي ليس هو أساسا بخطأ.
لا.
فأصبحت القضية يعني بالفعل تحتاج إلى طرح هذا الموضوع وترقي بأكثر من أسلوب، لأن اليوم يجب أن نعلم أنفسنا أن لا نحمل الناس على أسوأ المحامل، هذه في قضية إحسان الظن، ثم نتغاضى عن أخطاء قد تحصل. يعني يأتيك مثلا هاشتاج في تويتر: تتبع زلات في أخطاء إملائية لسين أوصل مثلا.
صحيح.
قضايا تصعيد لقضايا، أنا يعني أشعر بأن المجتمع بدأ يتجه أو على الأقل اتجاه لأشياء
تدقيق يعني تدقيق في كل الأمر. يعني
لما تحدث على قضية التعامل مع الزوجة، التعامل مع الأبناء، التعامل مع الصديق في العمل، التعامل حتى المقطع الذي جاء في بداية الحلقة رائع حقيقة في قضية أن ذاك الشخص الذي تعود على ألا يتغافل انعكس على طفل صغير موجود في الشارع وانعكس على رجل كبير موجود في العمل، فكأنه لم يبق له حدود احترامية للآخرين. من يعيش هذا المرض وهو مرض عدم التغافل، عدم التغافل وتكبير القضايا، سيصبح هو في نفسه، هو في نفسه آفة على نفسه. نعم. وضررا على الآخرين.
نعم نعم بارك الله فيكم. شيخ محمد، كذلك لو أردنا أن نضبط موضوع التغافل وضوابطه، يعني الحديث حول هذا الموضوع أكثر.
يعني ذكرنا ما يتعلق بالأمور الشرعية أي. والأمور الشخصية والأمور الدينية والأمور الدنيوية والأمور التي فيها ضرر في التغاضي عنها والأمور التي ليس فيها ضرر في التغاضي عنها،
ونتكلم عن المجالات كذلك يعني.
أيوة. المجالات أو الصور، التغافل يكون مثلا بالعفو عن صاحب الزلة والخطأ، والنبي يعني صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى ذلك.
نعم.
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس يتصور أن التغافل ضعف ومهانة كما ذكر الدكتور، لا، هو وخصوصا إذا كان الآخر ذاك يعلم أنك تعلم.
نعم.
وأنك فوتها من أجله، بالعكس هو أنت تكبر في نظره. طيب، التغافل يكون بالعفو عن صاحب الزلة والخطأ ونسيان خطائه. من الرجال اللي يعني من رجالات التاريخ الإسلامي زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، مرة جاء واحد أخطأ، يعني أخطأ في حقه، فجعل يريه أنه لا يسمعه. في الأخير ذاك يعني تنرفز، قال إياك أعني. فقال له زين العابدين علي رحمه الله وعنك أغضي، يعني يقول له أنا إياك أعني، يقول له أنا أغض وعنك أنا أغض. التغافل أيضا من يعني صوره ترك البحث في أخطاء الآخرين وتتبع زلاتهم. يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، والعياذ بالله. التغافل يكون بعدم الإكثار من العتاب، لأن كثرة العتاب سبب للقطيعة. قال بعض الحكماء لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك، يعني خلاص بعدين إذا تبغى تعاتب يعني أو تبغى تقول كلام له، مثل واحد قالوا يعني إيش، كان دائما مدير في دائرة، أي شيء يجي يقول مستعجل جدا مستعجل جدا مستعجل جدا مستعجل جدا، ما عاد صار لها إيش وقع. فمرة جاء له شيء فعلا مستعجل جدا، والآن هو بدأ يفهم إنه الكلمة هذه بعد ما عاد عند الموظفين يعني، فكتب عليها مستعجل جدا والله العظيم. يعني إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. يعني عاد بتعيش وحداني كيفك، لكن إذا تبغى تعيش تبغى تريد ناس لازم تصبر، حولك ناس مع ناس. كذلك التغافل يكون بقبول عذر المخطئ، فمن أساء إليك، وبالذات إذا جاء يعتذر، هو خلاص جاء يعني أحس بالخطأ وجاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المنافقون في غزوة تبوك قد تقلفوا قبل أعذارهم وكل سرائرهم إلى الله. كذلك التغافل يكون بحسن الظن وحمل يعني التصرفات الآخرين على أحسن محمل. وأيضا فإن يعني عمر بن عبد العزيز قال يوصي ابنه يا بني يعني إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر إذا وجدت لها من الخير إيش محملا. فهذه يعني إيش صور، إذا واحد قال كيف نطبقها عمليا، إيش الجوانب يعني جوانب التغافل؟
نعم.
غير طبعا المجالات اللي ممكن يعني.
نعم بارك الله فيكم. نذكر مشاهدينا الكرام كذلك بأرقام التواصل لمن رغب أن يتصل هاتفيا على البرنامج كي يوجه أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع في حلقتنا عن التغافل والتغاضي. طبعا دكتور فؤاد المجالات كذلك متعددة ونحن نستأنس بمعرفتها أكثر حتى نجعل من هذه القيمة طبعا موجودة ومترسخة فينا وثقافة نتداولها بيننا.
جميل. يعني أول دعني أشكرك أنت والشيخ محمد لأنكم جزاكم الله خير تغافلتوا عن أني أنا الوحيد اللي عندي شاهي في البرنامج وأنتم يعني فجزاكم الله خير. هذا تطبيق عملي للتغافل يعني. أنا أعتقد أن الشيخ ذكر حالات, أنا سأذكر صور إضافية متعلقة بأشخاص. شخص المدير مع الموظف, هذا نموذج, وخلف الشاشة يسمعنا أناس كثيرين هم في مناصب قيادية, يخطئ الموظفون. فدعني أقول أحيانا إذا كان جزء من دور القائد الناجح تطوير فريق العمل, فإن فن التغافل أحيانا من استراتيجيات تطوير فريق العمل. وكونني أو كون الإنسان يريد أن يسلط الضوء على كل خطأ ويصعد كل قضية, فهذه أزمة حقيقية. إذن التعامل في مستوى القيادة بين المدير والمسؤول ومن تحت يدي, هذه أيضا أحد المجالات والصور.
نكمل النقطة هذه دكتور فؤاد, لكن عند الاتصال هاتفي محمد من السعودية.
ألو,
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النقاش رائع ومتميز, جزاكم الله الخير.
وإياك أخي محمد.
سألتكم العافية, عندما أتعامل مع شخص كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن, شخص لا يتغاضى ويعني يتتبع الأخطاء, كيفية التعامل الصحيح مع هذه الشخصية؟ ويعطيكم العافية.
الله عافيك دكتور.
على السؤال ولا على
المحمل؟
يعني هذا سؤال جدا رائع حقيقة. نعم. يعني وأنا يعني أستحضر قضية أن كبار السن يجب أن يعاملوا بطريقة مختلفة, وقصة الحسن والحسين على يعني على ذكر يعني ذكرها, قضية تربية الكبير على التعلم, تعلم حسن الوضوء وكيف يتعاملون معه. أنا أقول بأن أحيانا نحن بحاجة, خاصة كبار السن, هو ذكر في السؤال أظن كبير السن, كبار السن يجب أن يعاملوا بطريقة مختلفة. ولذلك عندما يكبر الإنسان في السن ترق مشاعره ويتأثر من كل كلمة, وهذه ربما تكون رسالة للأبناء والبنات خلف الشاشة بأن التعامل مع الآباء والبنات في هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من التوجيه غير المباشر, التطبيق العملي للصورة المعاكسة الإيجابية المعاكسة, قد يكون نعم. أسلوب آخر للتعامل مع مثل هذه الشخصية.
نعم الله يعطيك العافية. معنا اتصال آخر, أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير يا شيخ.
حياكم الله.
الله بك يا شيخ. سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
إذا كان الشخص كثير الاعتذار وكثير الخطأ, هل أقبل عذره أو لا؟
نعم. هذا السؤال فقط أخ أحمد؟
إيه نعم أخي.
شكرا جزيلا.
طبعا تقدم أن الواحد من محاسن الأخلاق قبول اعتذارات الآخرين.
نعم.
وخصوصا لما تكون قضية مسألة شخصية يتأكد عليه أن يقبل اعتذار الآخرين, وإذا كانت المسألة متعلقة بحق الله فإنه يرشده إلى ما يعمله من لوازم التوبة, مثلا ترك واجب يعمله في حق للمخلوق يؤديه إليه وهكذا. طبعا قد يأتي ويقول أنا سرقت منك الاعتذار, اعتذر. طيب الكرم الأخلاق أنك تقول غفر الله لك ولعلك لا تعود إلى هذا, ويسامحه فيما أخذه إعانة له على التوبة.
نعم بارك الله فيك شيخ محمد. عودة إلى ما كنا نتحدث عنه دكتور فؤاد.
يعني أنا تحضرني في قضية الحالات والمجالات.
نعم.
قلت تعامل المسؤول مع من تحته, تعامل الزوج مع زوجته, تعامل الأب مع ابنه, حتى لما ذكر العلماء في قضية تعامل الآباء مع أبنائهم وإتقان فن التغافل, هذه ذكرت في غير ما موضع من كتب المعاصرين ومن كتب السابقين, حتى أن الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره تحدث عن قضية أنه ليس من الحكمة أن الأب أو المربي يظهر للابن أو المتربي كل خطأ وقع فيه, فربما يكون أحيانا إظهار كل قضية وتصعيدها كسر لحاجز الهيبة. ما بين المربي والمتربي.
نعم.
هذا جزء من صورة عملية الله. أنا أذكر في هذا السياق قصة لأحد مديري المدارس، رجل لطيف جدا وأعرفه معرفة مباشرة. هذا الرجل كان عنده مجموعة معلمين، وهو رجل يحضر مبكرا للدوام ويغلق الدوام الساعة 7:45.
نعم.
ما بعد ذلك يعتبر معلم متأخر. فأحيانا عندما يأتي معلم متأخر ويدرك أن هذا المعلم المتأخر ليس صاحب عادة في التأخير، يقوم من غرفته، إذا يرى داخل من بعيد يقوم من غرفته ويخرج حتى لا يتواجه معه مباشرة، فيدخل المعلم ويوقع ويذهب، لأنه يدرك أن هذا شخص غير مكرر لعملية هذا الخطأ، لا يريد أن يواجه حتى لا يحرجه. فجزء من عملية التغافل مثل ما ذكر الشيخ في قضية الضوابط، أنه أحيانا يكون الأمر يتغافل، لأنه هذا يكفي في التأديب والإشارة.
جميل جدا، كل واحد عنده حدس متى يتغافل ومتى لا يتغافل.
صحيح.
اتصال آخر كذلك، محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم.
يا هلا.
أشكركم أولا على اختياركم لهذا الموضوع الذي يقدم هذه القيمة، كما أشكر فضيلة الشيخ محمد وأشكر الدكتور. السؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
طيب. إلى أي مدى يمكن أن نقف التغافل ونحاسب الشخص على أخطائه؟
الحدود التغافل يعني.
نعم، حدود التغافل.
نعم. شكرا أخ محمد.
قلنا إنه.
نعم.
نتغافل عن أمور شخصية، نتغافل عن أشياء السكوت عنها لا يضر لا في الدين ولا في الدنيا. هذا الضابط، هذا الحد. يعني إذا كان يضر في الدين أو يضر في الدنيا لا سكوت، إذا كان في قضية شرعية حرام مسائل ترك واجبات فعل محرمات لا سكوت، منكر لا سكوت، حقوق شخصية نعم هذا المجال فيها واسع للتغافل.
نعم.
فالتغافل طبعا إيش يعني له مجالات، ويمكن يعني تكملة لكلام
الدكتور فؤاد. نعم.
أي نعم. مطلوب من الإنسان في علاقاته مع الآخرين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأقارب، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الزملاء في العمل، مع الخدم مثلا، وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل كما قال أحد السلف، وبالذات مع من يكثر الاحتكاك بهم. يعني انت فكر من الان مثلا الزوجه انت تقضي معها وقتا طويلا يعني.
صحيح.
ولذلك ما يمكن انها تستمر اذا كانت المساله يعني ترصد ووقوف عند كل خطا وكل تقصير وكل، ولذلك التدقيق هذا يعني متعب.
التعامل تطاق. نعم.
ايوه، التعامل مع الاشخاص من هذا النوع متعب جدا يعني. الطاولة عليها غبار، طيب مسحت الغبار، مرة ثانية وين الغبار اللي كان على الطاولة؟ طبعا ما مسحت، أنا كنت كاتب عليه رقم تليفون. يا سلام. طيب
ما حد عارف له.
كذلك طبعا الزوجة يجب عليها أنه إيش يعني. نعم. مثلا الزوج تأخر.
نسمحك. نعم. رحيم من فرنسا. مرحبا رحيم.
نعم سيدي.
حياك الله، تفضل أخي رحيم.
نعم سيدي، أنا قلت لك عندي سؤال نوجهه للشيخ الأستاذ الله يجزيك بخير. أنا بعيد عن المسجد بأربعين كيلومتر، وما كان صليش الوقت كاملة في الجامع، وبعيد عليه بزاف، حتى يوم الجمعة ما كان نمشيش مع الشغل، ما كتساعدنيش باش نمشي نصلي.
نعم. طيب هذا يا أخ رحيم، شوف، من كان بعيدا عن المسجد 40 كيلومترا فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. 40 كيلومترا لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، لأن مقدار الوجوب فرسخ، يعني مثلا 5 كيلو تقريبا يعني. نعم
نعم.
جزاك الله بخير.
هل من سؤال آخر أخي عبد الرحيم؟
عندي.
نعم تفضل.
وسؤال آخر، كان شغله كذلك، الشغل في الواحد الفور تاع الخبز، وكان ديروا الحلوى وكذا، وكيعطيونا شي شراب بحال كيما كيقولوا شي خمر باش كنخلطوا داك اسميتو. انا ما كنبغيش نخلطوا لهم، واش من حقي نخلط ولا ما نخلطش؟
نعم.
السؤال مو واضح.
السؤال للخلط الخمر.
واه الخمر واه يعطيونا واحد الخمر باش كان نصيبوا واحد الحلوة قاطو
يعني
من حق نصيبوا
يضع الخمر مع الحلوة يخلطها مع بعض
واه ميلان شي واه
طبعا هذا حرام هذا لا يجوز يا أخ رحيم خلط الخمر خلط العجينة الكيك بالخمر هذا حرام لا يجوز
نعم انقطع الاتصال لكن إن كان هناك من تفصيل آخر تريد أن
لا
مكملين في موضوع المجالات
كنا نتكلم عن
مع الزوجة
أي نعم أن نعم. الزوجة كذلك لو تأخر الزوج مو كل تأخيرة لابد أن تقف له بالمرصاد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر هذا معناها أنه لابد يكون في تغاضي لابد يكون في تغاضي من مروءة الرجل وكرمه أن يغض الطرف عن بعض عيوب زوجته
نعم.
ربما لا يعجبك طبخها لكن ينفعك دينها وصلاحها ربما يسوءك شكلها لكن يأتيك منها ولد صالح بار بوالديه بار بوالديه كم سمعنا عن طلاق حصل بسبب عدم التغافل يعني طلقها بسبب بيبسي هددها بعدم الشرب وجد مرة علبة في القراء يعني طلاق واحد ليش ما غسلتي قميص ما غسلتي الثوب طلاق لا ليش تأخرتي في الرد على المكالمة طلاق
نعم.
قلت لك جيبي شاي ما جبتي طلاق أين هؤلاء من صلاح الدين الأيوبي الذي حكوا عنه هو الأمير الملك القائد العظيم من أشهر ملوك الإسلام طلب مرة من الماء من الخدم فلم يحضره وعاود الطلب 5 مرات فلم يحضروه فقال يا أصحابنا والله قد قتلني العطش فأحضروا له فشرب ما ويش هذا صلاح الدين يعني في هذا اللي ما طلق زوجته بسبب انه تاخر الشاي طبعا التغافل مع الابناء ايضا نفس العمليه مع انت قد يقصر في خدمتك ويقصر في برك ويقصر في اشياء فاذا يعني يجب ان نتغاضى الى الحد الذي لا يضيع المصالح ولا يضيع مثلا التعليم لانه انت احيانا انت تبغى تعلق لمصلحه الولد
نعم.
وتعليقك مهم بالنسبة له وبالنسبة لمستقبله وبالنسبة لبناء شخصيته فتعليقك مهم لكن ممكن أحيانا مثلا تعلق يعني يسوي 3 تصرفات تعلق على أو يكرر خطأ تعلق مرة مثلا مو لازم تعلق في جميع المرات وليس من اللائق أن تحاسب الولد على كل شيء يعني كل عام فتحت باب الثلاجة أهدرت الطاقة الكهربائية ما أدري إيش طول يعني مثل هذه الأشياء البسيطة ما تحتاج يعني إلى كذلك الأصدقاء والإخوان والأصحاب ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب
نعم.
أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد وفاتي
بارك الله شيخ احنا لدقائق ما شاء الله تبارك الله تمشي سراعا لكن عندنا دقيقتين نجعلها ما بين الدكتور فؤاد والشيخ
أنا ودي فقط نعم. اني اختم بخطوات عملية سريعة لان نعم. الناس دائما يريدون الخطوات العملية انا صحيح. اعتقد هناك 8 خطوات عملية تساعدنا على تعزيز قيمة التغافل في انفسنا الخطوة الاولى نسميها مرحلة الوعي عندما نعي ثمرت هذه القيمة أو نعرفها جيدا ثم نعرف طبيعة النفس البشرية تخطئ وتهفو وتتجاوز هذا نعم. طبيعة الناس
صحيح.
الأمر الثاني الأجر والثواب الذي تحدثنا عنه في البداية الثالث أخرج من فخ نظر الآخرين والله يقولوا عني مغفل يقولوا عني ما أفهم أخرج من هذا الفخ وتعامل مع الله عز وجل الرابع غادر المواقف السلبية الموجودة في الحياة قول فلان والله كان مغفل وضحكوا علي يا أخي هذه مواقف سلبية لا تؤممها الخامس استقرئ سير العظماء واعتقد في هذه الحلقة أتينا بشيء من سير العظماء مما ذكر الشيخ ومما ذكر أثناء الحلقة السادس نتدرب على التماس الأعذار نتدرب التمس لأخيك 70 عذر ما أبغى 70 عذر 7 أعذار 8 أعذار 3 أعذار عذر واحد على الأقل
نعم.
درب نفسك على التماس الأعذار السابع التدريب بالتكرار إنما الصبر بالتصبر الحلم بالتحلم فأنا عندما أعود نفسي أنضبط في ذلك أخيرا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يا أخي أنت إذا كنت في هذا الموقف تتمنى أن الناس يضخمون قضيتك يضخمون خطأك لو كنت في مكانه ترضى بهذا فعندما تضع نفسك مكانه تماما تطبق قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه عند ذلك ستكون قيمة التغافل قيمة موجودة في حياتك على أرض الواقع
خطوات رائعة دكتور فؤاد فطيت الشيخ
أنا بس أذكر قضية التغافل مع الخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم نعفو عن خادم قالوا اعفو عنه في كل يوم 70 مرة
نعم.
كذلك المدرس مع الطلاب حكوا أن يعني من بإضافة إلى قضية الكبار هؤلاء ابن قدامة رحمه الله تعالى كان يمازح طلابه وينبسط معهم، وأحيانا يدرس الصغار فيلعب بعضهم فيسكت فيتغاضى عنه، في جوع يقول يا شيخ يلعبون في الدرس عند، قال هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم كنتم مثلهم. فما علم أنه أوجع قلب لا صبي صغير ولا طفلة.
نعم.
وكذلك التغافل يعني طبعا مع 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 الخصوم طبعا الى الامور الشخصيه كما قلنا، وانه نتامل ترى انه هذا التغافل يورث محبه، هذا التغافل يريح في التعامل، هذا التغافل يعطيه فرصه لتصحيح الخطا، هذا التغافل سبب بقاء العلاقات، هذا التغافل يحل المشاكل، هذا التغافل بوابه للسعاده. يا جماعه من مقتضيات الاخوه الاسلاميه، يا جماعه اينا معصوم، يا جماعة يعني كلنا نقهر أنفسنا ونحاول أن نتخلق بهذا الخلق النبوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يسددنا وأن يهدينا سواء السبيل.
اللهم آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك ضيفنا العزيز الدكتور فؤاد مرداد أستاذ المساعد بقسم مهارات الاتصال بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز، وشكر كذلك لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والتغاضي عن أي خطأ قد يرد، لكن إن شاء الله نكون قد وفينا في هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، تحية مني أنا عادل برباع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث فعليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.